السلام عليكم ورحمة الله. يحتاج تقديم. أنا وصي الله محمد عباس، والحمد لله أحد طلبة العلم في مكة المكرمة. كنت في المدينة قبل 40 سنة، ثم أتى الله بي إلى مكة المكرمة بفضل الله تعالى، وقدر الله تبارك وتعالى أن يسكنني، وأنا دائما أشكر الله تعالى في أفضل البقاء. وأوصي جميع الإخوان أن نتأدب مع هذا البلد العظيم المعظم الأمين المؤمن، ويكون كل واحد على قدر مسؤوليته في تعظيم هذا البلد. هذا اللي من يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. ودائما أوصي أولادي بأنكم أنتم الحمد لله الذي دبر لكم بأنكم من أهل مكة ولادة، وكذلك حصلتم على سكنة جنسية أو كذا، فلا بد أن تودوا حق مكة. فالحمد لله. ثم بعد ذلك قدر الله تبارك وتعالى أن أخدم العلم الذي درسته في مسجد الله الحرام، في المسجد الحرام الحمد لله، وهذه نعمة كبيرة أيضا، الله المستعان. فنريد بارك الله فيكم الإخوان. أنا علومه الأخ فيصل العجمي حفظه الله ورعاه ومن كل سوء وقاه، لو كان أشار لي وكان دوشة يتصل كثير وتجي وكذا، لو أشار لي في الحقيقة ما كنت أتوقع أني أكتب. والآن شوقني أن أكتب عن الشيخ أشياء ما وجدت الناس يذكرون ربما. وهذه لما قالوا لي قبل يومين، قالوا إن شاء الله يوما ما وليلة ما تكون مجالسة ومحاضرة على هذا المعنى في حياة الشيخ. فاستجمعت فكري كلما وجدت فرصة، والوقت أيضا ما وجدته، فسجلت. إذا كان تستفيدون منه كلامنا لفظ مفيد إن شاء الله، وإن كان غير مرتب، وإن كان غير مرتب. فنرجو من الله تبارك، نقول ينبغي أن نتذكر من حياة الشخص المترجم ما نعتبر به يكون فيه عبرة. فبهذا أردت أن أذكر بعض الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا مباركا، وأنا فرحت جدا من الوجوه المباركة. كل ليلة نرى ونستبشر بمستقبل الكويت الحمد لله، وما كنا نسمع هذه الحركة العلمية من قبل، لكنه منذ سنوات الحمد لله جاءت بفضل الله تعالى، وخاصة في الشباب الحب والحرص والجد في طلب العلم الشرعي، وبالأخص الدين الخالص إن شاء الله، من غير أن يتخذوا من دين الله في دين الله وليجة بين الله وبين رسوله إن شاء الله. فهذا الذي نريد هو الدين الخالص، نكون لا يمينيا ولا شماليا، ولا نكون يعني متعصبين لمذهب من مذاهب العقائد، ولا لمذهب من مذاهب الفقه، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي فيه الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبه تجتمع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا فرح جدا بهذه الحركة العلمية التي يقوم بها الإخوان إن شاء الله. ثم بعد ذلك أشكركم على كل حال على ما أتحتم لي فرصة، وهذا جعلني إن شاء الله أن أكتب عن الشيخ وأجمع ما عرفت ونعتبر من وقاياه بعض العبرة. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. على ما سمعت الشيخ أنه بهيئته أو بلهجته الخاصة، ما أدري أحد من الإخوان أدرك الشيخ، إذا كان يخاطب يقول يا شيخ يا شيخ، وكان يذكر الشيخ بأنه ولد في قرية اسمها تادا مكة، ويقول يا شيخ تعرف معناه تادا مكة، يعني هذه هي مكة. وهذا ما وجدت يعني الناس يذكرون، لكنه هو بنفسه سمعت منه قال قريتنا مثل قرية مكة. فالآن نجعل عبرة في انتقاله من تادا مكة إلى مكة الله الحرام، سبحان الله. فالشيخ لا شك أنه نحن وجدناه محدثا ومسند المدينة على الإطلاق، بعد الشيخ الألباني، بعد ما انتقل لم يكن هناك لما كان الشيخ الألباني الشيخ كان يستفيد منه كما يقولون، لكن وجدناه الحمد لله جبلا في العلم وعلما في الحديث بفضل الله تبارك وتعالى في معرفة السنة وعلومها. وقال أنا ولدت في مكة في تاد مكة، وكيف كانت دراسته في الحقيقة؟ قال ومن قدر الله أن بعدما بلغ 8 سنوات من عمره مات والده رحمهم الله، مات والده، فأحاطت عناية الله تبارك وتعالى بأن سخر له عمه، وكان يعرف بالبحر. هذا كان يذكر الشيخ لأجل أنه كان عالم كبير، وكان الناس يقولون البحر. وأيضا أخواله فيهم علم، وأمه رضي الله عنها رحمها أيضا كان يقول أنها ربتني وأحاطت دائما بتراقب حالي وكذا. فالحمد لله حفظ القرآن الكريم على ما قال هو نفسه، قال أنا عمري أقل من 12 سنة، والمترجمون يذكرون 15 سنة، لكن أقل من 12 سنة عمره وقد حفظ القرآن رحمه الله تعالى. ثم على طريقة الشناقطة أو الغرب الأفريقي كانت دراسته على المشايخ، وخاصة دراسة لحفظ القرآن. ذكر أنه كنا نكتب على آيات على اللوحة ألواح ونمحو إذا حفظنا، ثم الأستاذ يملي علينا يقول اكتبوا كذا وكذا، وينظر من الذي كتب صواب وخطأ. فكانوا يحفظون وحفظ القرآن بهذه السورة. وكان هو الذي ذكر قال عند بعضنا اللوح يأخذ معه يعني قطعة خشبية ويضغط على الآية لما يحفظ، بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله، حتى يكسر بعضهم اللوحة. على كل حال فبهذه الطريقة كان على كل الحفظ القرآن. ثم لما جاء الدراسة فتعرفون في الحقيقة الشنقيط وعلماء غرب أفريقيا مالي وغيرها ملآن، أو هذه المنطقة ملأة بالعلماء، كان خاصة في اللغة العربية والشعر وغيره كما ذكر الشيخ، وكما يذكرونه الشيخ الشنقيطي معروف محمد الأمين الحمد لله آية في الحفظ لكل المتون أو لكل العلوم بفضل الله تعالى. كذلك كان شيوخنا كانوا يدرسوننا وهم بأنفسهم بفضل الله تعالى حفظوا المتون، فكانوا يحفظون المتون. وكيف كانت دراسته؟ هنا يأتي شيء من العبرة. نحن الآن الحمد لله نهنأ بأحسن الغرف وأجمل الغرف وفي أحسن حال مهيئة. قال كنا نخرج نرى الجمل الإبل، فيقول الشيخ كان يعطينا الكتاب الدرس فيه ونحفظ ونرعى الجمل لما يأل الإبل، ولما يأتي الشيخ نحيط به وهو على جمل أيضا فيسمع من الجميع نرعى الجمل ونمشي ونروح في البادية إلى آخره. يقول وكان يعطينا درس ونحفظ نحن، الشيخ ينصرف. لما يأتي الليل قال كنا على نوبة نجم الأخشاب لنقرأ في ضوء النار. قال قلنا يا شيخ أيام الحر؟ قال نعم كان حر كثير، لكن ما بأي شيء نقرأ، ما عندنا شيء إلا النار. فكنا نولع النار ونحفظ المتون أو ما عود من الدرس على النار. هذا هو الشذف العيش الذي عاش فيه. وفي مثل هذا في الحقيقة قد يكون الحفظ يعني أقوى والله أعلم. فكان الشيخ بهذه الصورة، وبالفعل حفظه يقول الأشياء الذي أنا حفظته من الصغر ما أراجع، لكن الحمد لله ما نسيت. هذا كلام الشيخ سبحان الله فرحمه الله. وكما ذكر هو أنه يعني قضى دراسته الأولى، وثم بدأ يعني يرحل مع بعض زملائه إلى مشايخ آخرين في الصحراء، صحراء مالي. يقول وكنا على عقيدة أشعرية، يعني لابد أن نحفظ هذا. قال كان واحد من المشايخ سمى لكن ما أذكر، كان واحد من المشايخ هو دائما يحث على عقيدة السلف، ويسمع نسمع منه كلام اسم ابن تيمية وابن القيم. لكنه شعور كان ضعيف فما لا نبالي به لكن في الأخير جلست عنده وتعلمت العقيدة السلفية لكن لم نكن متقنين في العقيدة السلفية إنما حافظين متون عقيدة الأشعرية. يقول الشيخ وبعد ذلك يعني دخلت في اللغة والأدب ومشايخ كثيرين من هذا المعنى فما قدر الله حتى بلغت من العمر 17 سنة وقد فكر. هذا أيضا فيه عبرة في هذا السن الإنسان في شرخ الشباب وفورة الشباب يفكر الإنسان حرية عامة أو يكون يعني اللهو واللعب لكن يقول الحمد لله ما عرفت اللهو واللعب وفكرت أن أهاجر لأجل الاستعمار الغربي الفرنسي. يقول كانوا يمنعون حتى يعني يضيقون علينا نحن في حتى لو كنا على ظهر أو ظهور الجمال ودخلنا في منطقة يضيقون لأن يعرفون أن هؤلاء طلبة العلم لأجل طلب العلم فقط كانوا يبغضوننا كثير من المسؤولين. فقال حتى أنهم بدأوا يأخذون منا عبيد العبيد ينزعون منهم. حصلت على كل حال مشاكل كثيرة فقال ففكرت أنا وصاحب لي اثنان حتى نهاجر من هنا وسمعنا عن مكة الحمد لله فيها الأمن وكذا فشددنا رحلنا إلى مكة ووصل إلى النيجر وكذا كان يذكر السودان حتى وصل إلى مكة. والشيخ رحمه الله كان بالحقيقة لا شك فيه كان يذكر لما يذكر هذا الشيء وخروجه من مالي فأنا أيضا كأني أحس هذا الشيء. الآن الحمد لله أسكنني الله تعالى في أفضل بقاع العالم في أفضل المسجد وأنا الحمد لله أدرس وأدرس في هذا لكن الإنسان يحن إلى مسقط رأسه كأنه لما كان يذكر يذكر بتشوق وكان يقول أنا أحب أن أروح يعني أجدد أهدي بناس الذين كنت درست أنه هذا قديم كان يقول ما ندري هل راح ولا ما راح ما عرفته لكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة أيضا لما أجبر على الهجرة فقال ما أطيبكِ والله إنك لا أحب بلاد الله. قام على الحزورة واتجه إلى الكعبة وقال ما أطيبك وما الله إنك لا أحب بلاد الله إلي إلى الله وإنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. الشيخ كأنه يحن وأنا بنفسي أجد هذا الشيء أن أروح سنويا أروح إلى الهند بدون سبب أزور الأهل وأزور الإخوان هناك. فبالفعل يعني تذكرت قول الشاعر أيضا الآن نقول اللي كانوا يقول بلادي بلاد بها حل الزمان تمايمي وأول أرض مس جلدي ترابها. فالإنسان الذي يسقط رأسه في أرض بالحقيقة ولو كان مثل الجحيم لكنه كأنه له علاقة قلبية مع هذا سبحان الله. وبالمناسبة إذا كان لا يطيل علينا تذكرون ميسون بنت بحدل قصتها ماذا على أدبها موجودين يذكرون لنا زوجة معاوية رضي الله عنها وكذا زوجة معاوية رضي الله عنها أخذها وأدخل في قصر وكل شيء والجواري تدف وكذلك يعني كل أثاث النعمة كانت موجودة لكن ما راقها المقام هناك وهي نجدية أخذها معاوية رضي الله عنها لبية تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي وأكل قصيرة من كسر بيتي أحب إلي من رغيف إشوى أحب إلي من خبز رغيفي أو بهذا المعنى. وأخيرا أيضا قالت ونحيف من بني أمي ورجل
للبس عباءة
وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. أخيرا هاجمت على معاوية رضي الله عنه نعم وخرق من بني أمي نحيف أحب إلي من علج عنيفي. فقالت قاتل الله جعلتني علجا فرحلها إلى هناك. يزيد بن معاوية تربى هناك في بادية نجد. على كل حال الإنسان يزور يعني نعم ويرغب. فالشيخ كأنه ذكر قال أنا أحب أن أروح إن شاء الله أشوفه. فالحاصل على كل حال قال تحركت في قلبي الشوق أو تحرك في قلبي الشوق إلى مكة، فجزاه الله خيرا وصل. وفي هذا السن نقول عبرة، الإنسان يكون في الله والليل لكنه راغب أن يخاطر بنفسه، والهجرة في تلك الأيام ما هي سهلة، كيف يقطع هذه الفيافي وهذه السعاري وهذه البلدان الكثيرة من مالي اللي الطائرة الآن ربما 3 ساعات 4 ساعات. فجزاه الله خيرا. فمن العبر أنه نقول أيضا أنه جزاه الله خيرا، يعني فكر وهداه الله تعالى إلى أن يهاجر إلى، وإلا كان لهم أيضا طريق الهجرة إلى أوروبا وغيرها وغيرها. ثانيا أنه كان على مذهب الأشعري لكنه رغب في الشيخ الذي كان يعني على مذهب السلف وتعلم منه، ورما جاء هنا سبحان الله في العقيدة كان أشد الناس، وكان يدرسنا ويقول هذه العقائد الأشعرية وكذا هذه طواغيت كان يقول، وكان يجعل جغرافيا يقول عندي جغرافية يا شيخ عندي جغرافية التوحيد، فكان يوزع البلدان ويقول السعودية الحمد لله بلاد التوحيد، والهند جزء منه الذين هم في سلفيين التوحيد الخالص، أما كلهم فهؤلاء يعني على تواغيد أو لا عبادة، هكذا كان يقول بشدة في الحقيقة. وقال لما أردت أن وكنت عند هذا الشيخ وأظهرت له رغبتي للهجرة فشجعني وقال أنا ما أقدر الآن وكبر السن، لكن أنتم شباب تقدرون أن تخوضوا المصاعب ومتاعب فروح أنت، لكنه قال وصاني بكلمة، قال عليك إذا وصلت هناك في السعودية فعليك بكتب ابن تيمية ابن القيم. شوف سبحان الله هو ذكر هذا، ما ندري هل مذكور هو في ترجمته. فجاء ووصل من تادة مكة إلى مكة وهو يريد أن يدرس أيضا ويتكسب. ففيما سمعت من غيره سمعت أنه كان يعمل بعض الأعمال في مدرسة سولتية. سولتية لعلكم تسمعون هي أصلها منسوبة إلى سولة النساء، إحدى النساء الهنديات قد أسست مدرسة لكنها متعصبة حنفية عقيدة أشعرية وكذلك الفقه الحنفي. فكان الشيخ دخل فيها وكان يخدم، حتى بعض الأحيان قالوا أنه كان يكنس، ما أدري هل هذا صحيح، ما قدرت أن أتوثق، لكنهم قالوا كان يكنس المدرسة وكذا ويدرس، ثم بعد ذلك بدأ يدرس فيها حتى وجد فرصة للسفر إلى الرياض، فهناك فتح الله له باب الخير كبير بحيث لقي الشيخ مفتي محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز ومشايخ آخرين، فبدأ يدرس في هذه الحالة في الرياض. وثم بعد ذلك لما تلمسوا منه أنه وصل إلى درجة من العلم فطلب منه أن يدرس في المعهد العلمي بالرياض، فكان فيما أذكر أنه يقول أنه 1374 كان يدرس في معهد إمام الدعوة أو معهد المعهد العلمي بالرياض. ولما أسست الجامعة الإسلامية والمشايخ قد عرفوه، الشيخ محمد بن إبراهيم كان هو رئيس الجامعة، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الإمام رحمه الله كان نائب رئيس الجامعة، فاختاروه أن يكون مدرسا في الجامعة الإسلامية. فجاء قبل وصولنا، أنا وصلت من الهند 1386 وهو جاء 1385 كما كان يذكر، ودرس في الجامعة الإسلامية في الحقيقة عالما محدثا بارزا في كل العلوم. لكن هنا بعض العبر أيضا، كان في الحقيقة الشيخ ما يعني معيشته كانت ضيقة عليه، وجعله ما شاء الله أولاد، ولذلك في الأيام الأولى اللي أشرت في بعض الأحيان أنه كان راتبه 800 ريال، لأنه ما عنده شهادة وكان يدرس الكلية، كلية الشريعة وكلية الدعوة عندنا. وأمثاله وأقرانه من مشايخ مصر الذين حاملوا الشهادة كانوا يأخذون 4000 و5000. فالشيخ بقي هكذا، لكنه كان أولا شذف العيش معه كان مستمر، لكن ما ذلك والله رجل ورع جدا، وما عنده سيارة أبدا. سيارات الجامعة كانت تنقلهم من مكان مخصوص إلى الجامعة، ثم من ما ندري الآن تغيرت عادتها أم ما، الظهر قبل الظهر بنصف ساعة تنتهي المحاضرات وكانوا ينزلون عند المسجد. أنا بنفسي رأيت دائما كان يشتري المراعي، لبن المراعي، حليب المراعي ولبن المراعي، ما كان يوجد في المدينة إلا في بعض الدكاكين ومنها قريب من دار الحديث أو في صف دار الحديث قديم الذي كان، ما أدري رأيتم ولا ما رأيتم قبل هذه التوسعات، ليس بعيدا. فكان يشتري من هنا ويذهب ولابس مشله في الغالب السوداء، والله هو طويل ما شاء الله، والله يعني ما شاء الله له هيبته، معلق الكيس ما لأنه ما يحصل حليب وكذلك حليب المراعي إلا في هذا، يشتري ويمشي وكأنه عقاب أو يعني قل شاهين، وهو يمشي ومشلها تفرفر في الجوانب حتى يذهب إلى مصانع اللي في صف قريب من جبل أحد، وهذا لا أنساه سبحان الله. الأولاد الصغار ما كان أحد يساعدهم، هذه يعني قضى على مثل هذه رحمه الله. وكان بيته في تلك الأيام بيت قبله خلا كبير وكله التراب، وليس رمل أو حسوة، تراب، ووراءه بيوت وبعده مسجد، وبيت متواضع جدا، لكنه خصص للكتب مكتب غرفة، ولم تكن في تلك الأيام أنا أذكر الكتب كثيرة، لكن كلها كتب الحديث. وكان يحاول أن يأخذ بعض المخطوطات، ولما جاء سبحان الله، وأنا أذكر في تلك الأيام جاء النسخ معدودة هولنديين طبعوا لي معجم الفارس لألفاظ الحديث، وأول طبع جزئين كان في الهند عند الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وباقي كملوه في بيروت الظاهر، فكانوا باعوا بسبعة 700 ريال، لا 3000، وفيما بعد قليل جاء مصور 700 ريال، فالشيخ اشترى وبادر إلى شرائه ب3000 بالدين سبحان الله. فكان يجمع ما قلة ذات اليد، الكتب لا تفوته، كنا نروح نشتري الكتاب عند واحد اسمه المكتبة السلفية الله يغفر له، كان يغشه صاحبه لا نذكر اسمه، الكتاب الذي نحن نتداول معه في القيمة ونصومه يقول 15، يقول لا 12 نشتري، ويأخذ من الشيخ حيث إنه يأخذ قرضا ويأخذ منه 16-18، الشيخ يقول اكتب اسمي. فكان دائما مدين له لأجل الكتب الشيخ رحمه الله. وبيته والله كنا نحضر، وخاصة أنا الحمد لله حبب إلي الشيخ الجلوس، وكان جزاه الله خيرا إذن أعطاني لطفه وكرمه، بحيث كان يكلفني وراجع وأسماء الكتب، وكتب عرفت ما لم يكن عرفه المتخرجون من كلية الشريعة وغيرها في وانا في أولى كلية، لأجل الشيخ يعرفني ويكلفني راجع كذا وميزان الاعتدال والجر والتعديل ومستدرك الحاكم وأشياء كلها. كنت أروح أنزل على جبل سلا ومن هناك آتي في الوادي وأصل إلى بيت الشيخ، ولما نضرب الفرشة التي في بيت الشيخ لأجل أنه كان في غبار وتراب والأغنام تبغبغ من جهاتها دائما تجري هناك، فلما إذا ضربت الفرشة يطير منه الغبار سبحان الله هكذا، لكنه كان يعيش فيها، وكان يأتي فيها الشيخ عباد، الشيخ حمى، الشيخ عمر فلاتة، وكذلك ناس من الخارج، كأنه إذا جاء أحد قارئ ما أقصد أنه من الرياض وغيرهم لا يفوته إلا أن يأتي عند الشيخ حماد رحمه الله. وفي هذا البيت نفسي أذكر أنه جاء الشيخ شعيب الرناوط، فالشيخ سبحان الله ما فقري، لكنه دعاه على الغداء وأنا كنت معه أيضا، وبكل أدب يتكلم معه، ما يقول عملت أو قلت أو كذا، كيف عملتم كيف قلتم، بكل أدب مع الشيخ شعيب الرناوط جزاه الله خيرا. ثم بعد ذلك في الحقيقة المكان ضاق عليه، وجاءت أو جاء برنامج صندوق التنمية، فأخذ القرض الشيخ وبنى البيت في العوالي في الحرة الشرقية، ولكن بيت غرفة كانت صغيرة للمكتبة، رأيت أنه بين الدواليب لا يقدر يمر الإنسان هكذا. كتب زادت بفضل الله تعالى، فقلت يا شيخ ما شاء الله مبارك البيت. قال لا يا شيخ، هذا بيت الحكومة، إذا ما أعطيت قرض يعني يأخذون مني، خلاص هذا حق الحكومة وكذا. لكن الناس كلهم يحسون أن الشيخ ضاق لي هذا، وغرفتين فيها كتب لكنها الدواليب هكذا لا يقدر يمر الإنسان بالراحة بين الدولابين. قدر الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاء أحد طلبة العلم من الذين يعرفون أو لهم جلوس مجالسة مع الأمير سلطان رحمه الله، وهؤلاء مما يشكرون على تربية العلوم الشرعية وعلى العناية بالعلماء وغيره. فالأخ هذا طالب علم وجاء ليستفيد من بعض كتب الشيخ، لما رأى في مكان ضيق راه وحكى للأمير، هذا حكى للشيخ نفسه، قال الأمير سلطان لما حكى له قال الشيخ أكبر عالم في الحديث في المدينة، وبيته ضيق جدا وكتبه تشتكي من الضيق. فقال أمر أن يشترى له بيت كبير على ما يوافق منزلته ومنزلة مكتبته، فاشترى البيت هذا الذي فاشترى هو، وأمر بتجهيزه من أحسن الدواليب، في حين أنه أول كان دواليب الحديدية هذه عامة. فالحمد لله الآن مكتبة، والشيخ كان يجلس معهم دائما، وما هناك طالب علم حديث أو أدب إلا يمر على الشيخ ويستفيد من مكتبته. هنا في الحقيقة أريد أن أذكر أيضا من مواقف الشيخ، أن أنا أيضا يعني الحمد لله من أول يوم وصلت فبدأت أشتري الكتب. كان عندي جبت من الهند بعض الدولارات، فاشتريت بعض الكتب، وكان دوشة الشيخ سيد قطب وكان شهيد وكذا، فأنا يعني ما أعرف خلفية أو أمامية شيء، اشتريت في ظلال القرآن وكتاب علوم الحديث الحقيقة، وطالعته فوجدت في ذاك الوقت ما قصر علمي، وجدت فيها أشياء الحمد لله، ويعلم الله أنه يعني على كل حال ما أحببت الكتاب ولا كذا، فرحلت إلى الهند إلى الجامعة التي كنا فيها، قلت مكتبة عامة هذه. وبعد ذلك الحمد لله في هذا الجانب طالعت شيء كثير، اتفق أقواله مع أقوال الشيخ المودودي، والشيخ المودودي تكلم على عثمان رضي الله عنه بكلام ما ندري من الذي أخذ، هل أحد أخذ من الثاني أو توافقوا على فضل شيخنا.
السلام عليكم.
السلام. حي الله شيخ، الله يحفظكم، سلمكم الله، الله يبارك فيكم. الله يسلمكم يا
حبيبي،
الله يحفظكم.
الله
يبارك. فالله يحفظكم الشيخ. متى نزلت أنتم في من متى في المدينة؟
من متى في المدينة؟
أنتم ولدتم هناك؟
أنا ولدت في المدينة.
والجامعة الإسلامية أنتم تخرج؟
يعني أنا تخرجت في الجامعة، درست في
الجامعة. الذي أريد أن أقول أن السيارات الجامعة كانت تقف في المناخة.
في المناخة.
والمناخة قريب من مسجد الخريجي.
نعم.
كأني أنا إلى الآن أتصور المدينة القديمة دائما مرتسمة فيه. ومسجد الخريجي عندها كان يبيعون علف الدواب ومنها برسيم وكذا. نعم. تذكرون الشيخ؟ كان واحد يأتي هناك، أنا أذكر أن كتاب الذي أول مرة طبع من تحقيق عبد الرحمن الوكيل ابن القيم إعلام الموقعين، فجديد، واشتريته من جانب البرسيم، والشيخ شخص يبيع، فاشتريت الكتاب منه وبدأت أمر عليه، فاشتريت عدة كتب رخيصة في حين كان هناك في السوق غالي. وجدت يوما ما كتاب لجواب ايش ابن تيمية رحمه الله على نفقة سرور سبمان، في كتاب الرد على النصارى، الجواب الصحيح بمجلدات جلدية مصرية جميلة يباع، لكن عليه خط الشيخ حماد الأنصاري، وكتاب آخر رسائل ابن تيمية، رسائل السيوطي بخط الشيخ الشيخ حماد الأنصاري. لما مر رأيته فقلت بكم تبي يا أخي؟ اشتريته وعرفت أن هذا كتاب الشيخ، ما أخبرته. ففي اليوم الثاني قلت إذا كان عندك مثل هذه الكتب، عرفت القضية أنها مسروقة، فقلت يا أخي إن شاء الله أنا أجيك، متى تجي هنا؟ حرصت أني أجي قبل الناس. قال أنا أجي هنا أذان العصر قبله أبسط وأفرش. وأنا جيت ذاك اليوم وجلست صليت العصر في مسجد الخريجي، أنا وواحد ثاني الأخ نور الله، ما أخبرته أيضا. فرحت فوجدت كتاب آخر جديد ما عرفت لمن هو، اشتريته، لكنه أخذت طريقي إلى بيت الشيخ في ذاك الوقت. قلت يا شيخ هذا الكتاب أنا اشتريته من السوق. ها يا شيخ، وعليه خطوط الشيخ هنا وهناك بعض الحواشي. يا شيخ والله كأنه أصابه مثل الإغماء، يعني من أين حصلت هذا؟ الجواب الصحيح 3 مجلدات جميلة ومجموعة رسائل السيوطي، من أين حصلت؟ فقلت يا شيخ واحد يبي لكنه لابد من الاستدراج، لا تروحوا أنتم. قال لا الآن أقوم أنتم الآن، يلا نمشي. فجاء عنده وهذا وضعت في بيت الشيخ. قال من فضلك إذا كان عندك كتاب شوف خطي أنا، إذا كان أي كتاب عندك خذ قيمتها مني وآتني الكتاب. لكن الرجل الظاهر كان متوافق، وكان هواه مع المبتدئ يبدو يماني كان، فما يريد يساعد الشيخ. قال لا ما عندي، بس هذا الذي مين جاب واحد جاب. لكن رأيت أن الشيخ فزع فزعا عجيبا جدا، يعني ماذا أقول؟ قلت أنا تأسفت، قلت أنا لو كنت وضعت الكتاب بدون إخبار الشيخ كان. لكنه لما قام هنا يترجى، يقول يا أخي من فضلك إذا كان عندك كتاب هذا أنا أبغى أشتري مثل هذه الكتب، وهذا من مكتبتي جاء. فخاف الرجل الظاهر لا يكون، قال لا 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 هذا واحد جاب لي وكذا، مين جاب وكيف كان؟ ما أتاه الوصف أبدا. فهذا من الأشياء التي في الحقيقة ابتلي به الشيخ، ومن المواقف التي الشيخ رحمه الله أيضا كان من جملة ما يمكن من المواقف التي أذكر معه جزاه الله خيرا، وأنه كان دائما إذا كان الناس يتحدثون في مكتبته بأمور واحد كأنه غارق في مطالعته، إلا إذا خوطب وقال يا شيخ أتينا هذا الشيء وكذا فينشغل معهم. مين هذا العصيلان؟ كان واحد يدرس في تلك الأيام في جامعة الإمام عبد الرحمن والعبد الرحيم العصيلان، تذكر؟ كان يأتي ويشغله كثير، وهو كان يحقق أظن بعض رسائل الأدب، فالشيخ كان ينشغل معه. وكانت الجامعة الإسلامية كانت كلفته لتخريج كتاب، نصف كتاب بداية المجتهد، فتخريج طويل. وأنا لو كان هذه البطاقات موجودة إلى الآن إن شاء الله تكون موجودة بخط يدي، يملي لي ويقول الشيخ خذ أخرجه فلان وفلان والجوز والصفاء مستدرك. فعرفت الحمد لله من أسماء الكتب والتخريج وطريقة التخريج وأنا في أولى كلية، وهذا أفادني في حياتي في الحقيقة. وهناك أشياء يعني في الحقيقة الشيخ رحمه الله كان من أنا قلت لكم أنه قد تكون هناك فأخيرا لما جاء الشيخ حما الشيخ عباد والشيخ الروحيلي الدكتور الله يحفظه يعرف أكثر، لأن لما جاء الشيخ عباد فكتب إلى الملك وصنفوه، فوجد الحمد لله راتب جيد، فكان يزيد مخطوطات ومصورات سبحان الله. ما هناك الآن يقولون أنه أكثر من 5000 ما ندري مصور عنده، فالناس ما يمر طالب إلا ويستفيد منه في الحقيقة، ويبذل وقته دائما لهم. ولكنه رحمه الله كان دائما يوصي ويعرف إذا جاء هندي، أنت ممن يعتقدون عقائد العشرية، أعوذ بالله يا أخي أترك هذا، هذا من التواغيت. دائما كان يقول تواغيت تواغيت هذه. فنصحه للناس بهذه الصورة، وخاصة من أهل الهند، كرها إلى أهل الهند نفسه، وبعضهم حبب إليه حتى رجع من عقيدته الفاسدة بالفعل. والشيخ يعرف عنده نظر وسيع جدا في أحوال أهل الهند، حتى كان سافر هناك أيضا، فكان طلبة أهل الحديث هم الذين كانوا محيطين به، ولذلك كان جزاه الله خيرا يعني يبذل لهم عطفهم ولطفهم. ويحكي الشيخ بن باز حكايات كثيرة من هذا النوع، وأنهم أهل الحديث هم الذين ينبغي أن تكونوا أن تبتعتنوا به. الشيخ دائما يقول، وأما يعني لطفه معي جزاه الله خير، فأنا أذكر أنه كان لما قبلت في جامعة الملك، كان تلك الأيام كلية الشريعة تابعة لجامعة الملك، ما ولدت أم القرى، فلما أردت أن أسافر إلى هنا سبحان الله يعني دعاني على الغداء خاصة، وقال وصي الله راي، ودعا بعض المشايخ منهم أذكر أنه ما ندري الشيخ علي ناصر فقيه وكذا، وقال وصي الله راهي إلى الجامعة وأنتم عندهم رايحين تعالوا تغدوا عندنا، هكذا قال هذا. فبالفعل يعني ودائما كان يتصل معي، ما كان عندي تليفون، أنا كنت أتصل من السوق دائما ويسأل دائما عن الكتب، لأن الكتب التي طبعت أو جاءت في مكة، فإذا أخبرته ففي حينه قال اشتري وارسل لي. كان بعد ما جاء وهاجر وبقي في مكة، فتزوج من ابن أحد أو بنت أحد المشايخ اسمه حسن الظاهر كذا أنصاري، فكان يسكن في مكة، فيقول وصل إليه ويصل إلي أي كتاب أشتري له، وخاصة إذا كان طبع كتاب في مركز البحث العلمي، ويسأل إذا طبع شيء فلا بد أن تأخذ لي نسخة. والشيخ محمد سعد ناصر الرشيد كان هو مدير مركز البحث العلمي، يعرف شخصية الشيخ، فكلما طبع كتاب أخذ لنفسي نسخة وللشيخ نسخة وأرسل له، جزاه الله خير. ومن كرمه في الحقيقة والله سبحان الله، يعني أنا أقول يا شيخ أنا ابنك، قال كيف أنتم وكذا، ما يقول كيف أنت، سبحان الله كيف أنتم وكيف أهلكم وكذا. وحتى في بعض الأحيان إذا أنا ما أنا موجود، بعد ما 1401 ركبت التليفون وسكنت بخير سكن الجامعة، فكان يتصل جزاه الله خير، وإذا اتصل مع الأهل قال قولوا أبو عبد الباري اتصل. وكان الشيخ دائما أظن يكتب أيضا ويلقب، الآن يقولون أبو عبد اللطيف، لكن أنا أذكر أنه كان يكتب، كتبه المحتاج إلى ربه الباري أو الفقير إلى ربه الباري أبو عبد الباري حماد بن محمد الأنصاري، ثم في بعض الأيام حماد بن محمد الأنصاري السعودي، رأيتم ولا رأيتم يا شيخ؟ نعم. فكان بأدب سبحان الله، بهذا الاحترام كان يقول قولوا، ما يقول للزوجة قولوا أن حماد الأنصاري، وكانوا يعرفون صوته بمجرد ما يرفعون، فأنا أتصل به ويسأل ليش ما تتصل وكيف حالك وكذا. فالحمد لله كان علاقتي ما هو علاقة هذا العلم ويعني الكتب صغيرة أو كبيرة، دائما كان يسأل، وحرصه على الكتب وعلى العلم في الحقيقة هذا مما يعني يعتبر من حياة الشيخ رحمه الله. ومكتبته الآن المشايخ أعرف أنا بعيد العهد به، لكن إلى الآن يقول أن الشيخ أوصى عبد الباري، وعبد الباري هو الوحيد على طريقته، وهو متخصص في السنة وهو دكتور في الجامعة، فالآن يجلس، ويوم واحد وجدت سبحان الله جلسته مثل الشيخ في مكان الشيخ، وأيضا شكله وطوله كأن الشيخ جالس، إلا أن هذا شاب ذاك يعني فرحت كثير، كأني يعني فرحا بكيت أيضا. فقال هو إذن بدأ يبكي، لأن أيام قديمة هو صغير جدا، وكلمة خاصة أذكر، ما عبد اللطيف أصغر منه واحد، لا ما عبد الباري أصغر منه واحد، عبد الغني أظن، فكان يقول يا أبويا ولد المهنة ضربني، دائما كان يجي قال أنت روح دحين أنا وإلا أتقك، الشيخ هذا كلامه كان أتقك، وقال إذا كان مشغول الشيخ يا أبويا كذا، أقول أنا أتقك دحين، دني أجي روح أنت. وكان أيضا من كرم الشيخ أن واحد منهم كلما وصلنا كان عنده على ما ذكر لي 3 عبيد. تذكرون يا شيخ هذا الكلام؟ كان 3 عبيد جاء بهم من هناك من مالي. واحد منهم إذا بعد العصر في كثير من الأحيان نسل يأتي فبدأ يكنس ويجيب الشاهي وكذا، وأم عبد الغني ينادي يجيبي كذا ويجيبي كذا، فكان يأتي بالشاهي ويسقي الناس وكذا. قلت يا شيخ مين هذا؟ قال هذا أحد 3 الذين حررناهم أو حررت الدولة. أن كان إذا كان أروح الحرم واحد يأخذ مشلة، واحد يأخذ كتاب، واحد كذا، وهذا هو الوفي، والباقون ما شاء الله صاروا الآن تجار وكذا، 2 ما يراهم يقول إلا لماما. أما هذا سبحان الله كاد ألا يغيب ولا يوما واحدا يأتي عند الشيخ، وهو أيضا تزوج يقول أنه أو صار صاحب بيت وما ذلك، كان وفي، قال هذا هو الذي يفي، لكنه يناديه بكل احترام سبحان الله، ليس مثل العبيد. نقول أشياء في الحقيقة ما أذكرها إلا كان يعني التي نعم جاء في البال هكذا. إيه نعم، استعارة الكتب الشيخ كان يعير بالحقيقة، وكان يشتكي أن الكتب تضيء بالإعارة. فقلت يا شيخ المحدثين ما يعيرون، ألا يا مستعير الكتب أقصر، وحفظ الكتاب وحفظ الصدر هذا تمام الضبط، حفظ الكتاب. لا لا، ما دام كتاب متبوع إذا راح يجي هكذا سبحان الله. فكان الشيخ يعير الناس ولكنه يشتكي، سمعت أنه يشتكي هذا الكتاب كان عندي، أخذ أحد الإخوان وما أدري من الذي أخذ وراح الكتاب. وأيضا من تواضعه رحمه الله أنه كان اللهم صل على محمد، قلت إيش أظن هذا هو آخر شيء، الذي كان دائما يصلي العصر يعني من حرصه على صلاته في المسجد النبوي العيشة، دائما يأتي من هناك من مكان بعيد، وكنا نكون عنده ونأتي الحمد لله نستفيد منه في الطريق، ويأتي ويصلي العيشة ثم يذهب أيضا بأرجله على أرجله إلى البيت. وكان رأيتم بيته القديم ولا ما رأيتم شيء؟ الذي كان في طريق بعد شارع المطار. أي نعم. فعلى كل حال، ولكن الذي سمعنا أن الله أبى إلا أن يرفعه إن شاء الله من الدنيا، ويكون قد خرج من يعني الذنوب إن شاء الله وطهر. أو الشيخ أعرف بالموضوع، هو عاصر يمكن أنه خطأ طبي الظاهر حصل، فكان أغمي على الشيخ فظنوا أنه عليه جلطة فعاتوا دواء، فجاءت جلطة حقيقيا، أظن 5 أشهر وزيادة بقي على فراش غير يعني واعي، ثم توفي رحمه الله رحمة الله عليه. ففيها أيضا عبرة أن عباد الله تبارك وتعالى، كانت وفاته 21 جمادى الآخرة الموافق 22 جمادى الآخرة 1418، وبعد ذلك فتابة 20 الشيخ الألباني أظن، ما هو كذا، والشيخ ابن باز أيضا في قبله بقليل، هؤلاء كلهم في قريب من بعض الموافق ل 1997 رحمه الله. هذا مما علق وكنت على كل حال أقيد، لكن الجانب الذي ينبغي أن نعتبر أن الإنسان يكون ينبغي أن يكون حريصا على ما ينفعه في شبابه، خرج على هذه الهجرة الطويلة ولاقى مصاعب كثيرة، وله الظاهر كتاب في هذا لم يطبع، ذكر مصاعب التي كان يخاف على النفس في هذه الحالة، وحبب الله إليه أن وصله من تادة مكة إلى مكة كما كان يقول، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. والشيخ عنده علم عن الشيخ أكثر، لأنه في الحقيقة أنا كنت غبت كثيرا عن الشيخ بعدما رجعت إلى مكة. إيه نعم، تفضل الشيخ، يفيد الشيخ زيادة إن شاء الله.
لا عطر بعد عروس الشيخ. نحن تأخرنا أيضا، لكن على كل حال نشارك مشاركة خفيفة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل أن جعلنا ممن يلتقون على ذكره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. الحقيقة أني لم أرتب كلمة، وما كنت أنوي أن أتكلم لولا أن يد الشيخ الكريمة حولت إلي الجهاز، فسأذكر نقاطا يسيرة لا تأخذ من الوقت إن شاء الله إلا اليسير. بما أن الذين أمامي من طلاب العلم، فإني أوجه لنفسي أولا وما أحوجني إلى ذلك، ثم إلى إخواني بعض النصائح اليسيرة المتعلقة بطلب العلم. وقد تقدم معنا في المجلس الذي شرفنا فيه بمعية الشيخ وصي الله سابقا حث الإخوة على الحرص على طلب العلم وعلى الاستفادة، وأنا هنا سأذكر فقط بعض النقاط. النقطة الأولى: لا يوفق العبد في طلب العلم إلا بإخلاص القلب. لا ينفع العلم ولا يرفع العلم ولا يثبت العلم النافع إلا في قلب طيب طاب بالإخلاص لله عز وجل. العلم عبادة، نص جمع من المحققين أن النافلة منه أفضل نوافل العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. والمقصود بالفضل هنا ليس الشرف، وإن المقصود الزيادة، يعني أن الزيادة في العلم على القدر الواجب خير وأشرف وأحسن من الزيادة في العبادة. ولذا نص الشافعي والإمام أحمد على أن رحمهما الله على أن طلب العلم أفضل النوافل. فهذه العبادة الشريفة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما نحفظه جميعا لكن فقهه قد يغيب عن بعضنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأعمال العباد مربوطة بنياتهم، فلا يصلح منها إلا ما كان لله عز وجل. ولكل عبد ما نواه، إن نوى لله فالخير حاصل يقينا، وإن نوى لغير الله قد يحصل له شيء من العرض الزائل وقد لا يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وهو العلم الشرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، وهذا حصر، فلا قصد له إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يتعلم العلم ليقال هو عالم، ولا يجوز له أن يتعلم العلم ليباهي العلماء، ولا ليماري السفهاء، ولا ليتخير به المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال: فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني أن من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويزاحم العلماء ويكون متكلما مع العلماء، أو ليماري السفهاء ويغلب السفهاء لأنهم لا علم عندهم، أو ليتخير المجالس فيعطى صدر المجلس والعياذ بالله، من فعل ذلك فالنار النار. فالأمر عظيم، وليس المطلوب هنا أيها الإخوة أن نترك طلب العلم، ولكن المطلوب أن نزكي قلوبنا في طلب العلم بالمجاهدة على الإخلاص. نعم، لا شك أن الإنسان في أول أمره لا بد من منازعات تنازع القلب وإرادات هنا وهناك، لكن من صدق الله صدقه الله، ومن صبر وصابر فإن المآل إلى خير. والإنسان قد يتعلم العلم للدنيا بمعنى أنه تكون عنده إرادات، لكن العاقبة تكون حميدة، ويأبى العلم إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية والوصية الثانية: الحرص على العمل بالعلم، وأن نعمل بما تعلمناه، إن كان من الواجبات فواجب علينا أن نلزمه، وإن كان من المستحبات فمشروع لنا أن نكثر منه، وإن كان من المحرمات فلازم لنا أن نجتنبه. وعدم العلم وعدم العمل بالعلم شأنه خطير وضرره عظيم كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. فلا بد من الحرص على العمل. وأما الوصية الثالثة فهي أن طالب العلم ينبغي أن يسترشد بكلام العلماء الكبار، وأن يرجع لهم في أول أمره في رسم طريقه في طلب العلم، في بيان كيف يسير في طلب العلم، وكيف ينتقي الكتب. فإن طالب العلم ولا سيما في أول الأمر ينبغي عليه أن ينتقي الكتب انتقاء شديدا، وأن يحرص على الكتب السليمة، كتب أهل السنة التي ليس فيها إلا الخير. لأن طالب العلم في أول أمره لا يميز، ولربما قرأ من الشبه والبدع ما يصرفه عن الطريق المستقيم، فيرجع إلى عالم ويستشيره: ماذا آخذ من الكتب وماذا أقرأ؟ لأن العلم يبنى عليه الدين، ولذلك السلف كانوا يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا سيما كما قلت في أول الأمر، فيرجع إلى العلماء، العالم الموثوق الموجود في البلد، طلاب العلم الموثوقين، ويقال لهم مثلا: والله أنا أريد أن أبحث أو أتعلم في علم الحديث. تذهب الشيخ وصي الله مثلا لو التقيت به، تقول: يا شيخ ارسم لي طريقا، ماذا أخذ من الكتب وكيف أترقى في هذا العلم؟ إذا يعني كان الأمر في العقيدة مثلا، ذهبت للشيخ فلاح، ذهبت للشيخ دغش وقلت: يعني ارسم لي طريقا، ماذا أنتقي من الكتب وكيف أسير؟ وأنا أرى والله أعلم أن من أسباب عدم تحصيل العلم عدم وضوح الطريق لطلاب العلم، فإن بعضهم يدخل في هذا الباب من غير نور ولا بصيرة، صحيح نية حسنة ويريد العلم، لكن الطريق عنده غير واضح، فتجده يخبط خبطا هنا وهناك.
وينتقل من شجرة إلى شجرة، ومن شيخ إلى شيخ، ومن كتاب إلى كتاب، وبذلك قد يصبح مثقفا نوعا ما، لكنه لا يصبح عالما ولا طالب علم متمكنا. فيحتاج الأمر إلى وضوح الطريق، وإنما يكون ذلك إذا رجع الإنسان إلى العلماء الذين سبقوه في العلم واستفاد منهم في الطريق. أما الاستفادة في العلم فلا يمكن أن يستفاد العلم إلا من العلماء، لكن يستفيد منهم في رسم الطريق ووضوح الهدف. فهذا الأمر من الأهمية بمكان. والوصية الرابعة: لا ينتفع طالب العلم حتى يقدر العلماء ويجل العلماء ويعرف لهم فضلهم، يأخذ خيرهم وهو الغالب، ويستغفر لهم، فإنهم بشر يخطئون ويذنبون، لم يعصموا من الذنوب، يدخلون في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لكن طالب العلم لتقديره للعلماء الربانيين الذين زكتهم السنة فعرفوا بالقرآن والسنة والتوحيد، وعرفوا بالدعوة إليها وقضاء أعمارهم في تعليمها، يقدرهم فيكون معهم بين حالين: بين الإجلال لهم وأخذ خيرهم والدعاء لهم بسبب ما يبذلونه من الخير، وبين الاستغفار لهم والذب عن أعراضهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فالعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت تستغفر للعالم. وطالب العلم الموفق لا يكون أقل من الحيوانات في موقفه من العلماء. فالحقيقة أن الذين يطعنون في العلماء الربانيين الذين عرفوا بالتوحيد والسنة ونشرها والجهاد في ذلك والصبر على ما يلقونه من أذى، ولو أرادوا رفعة عند الناس ومكانة وأموالا طويلة لاختاروا طريقا آخر. طالب العلم أو الإنسان الذي يطعن في هؤلاء العلماء ويجرحهم ويصغرهم فإنه في الحقيقة ارتضى لنفسه أن يكون أقل من الحيوانات، لأن الحيوانات تستغفر لهؤلاء العلماء، وهذا يطعن ويجرح في, في, في العلماء الربانيين الذين شهد لهم الصالحون حقا بالعلم وزكتهم حالهم تزكية بينة ظاهرة. فأولئك الذين ابتلاهم نسأل الله أن يعافيهم، ونحمد الله أن عافانا مما ابتلاهم به. ابتلاهم بالطعن في الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، الرجل الذي قضى عمره في خدمة السنة رحمه الله رحمة واسعة. لا يخالفونه في مسائل علمية، المخالفة في المسائل العلمية أمر جرت به سنة الله بين العلماء، لكنهم يصغرونه حتى يقول قائل منهم: إن الألباني ما عرف التوحيد. والعياذ بالله. زرنا الدنيا فوجدنا أناسا في أطراف الدنيا في استراليا وفي أماكن كثيرة، وجدتهم على سلفية وعلى توحيد وسنة، ما عرفوا ذلك إلا عن طريق كتب الشيخ الألباني وأشرطة الشيخ الألباني. الذين يطعنون في شيخ ابن باز رحمه الله ويقولون إن علومهم علوم قديمة وما يعرفون الواقع، هؤلاء ابتلاهم الله، وهؤلاء على طريق لا تورث خيرا لا لأنفسهم ولا للأمة. أما طالب العلم، وهذا الذي أوصي نفسي وإياكم به، فإنه يعرف لعلماء التوحيد والسنة فضلهم وقدرهم، ويعلم أنهم يخطئون ويذنبون، فما أخطأوا فيه لا حرج أن يقول إذا كان من أهل القول إن الشيخ الفلاني أخطأ في المسألة الفلانية والحق في كذا، من غير تجريح ولا سب ولا شتم ولا إسقاط، هذا لا حرج فيه. والاستغفار لهم، فلن يوفق طالب العلم إلا إذا سلك هذا الطريق. إجلال العلماء فإنه من إجلال الله، وتقدير العلماء إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وأكثر العلماء جمعوا بين الصفتين الأوليين، إكرام ذي الشيبة المسلم، سبقونا إلى الدين، عبدوا الله أكثر مما عبدناه، صلوا لله أكثر مما صلينا، صاموا لله أكثر مما صمنا، فلهم شأنهم في الإسلام، وهم حملة القرآن. قال العلماء في هذا إشارة إلى إكرام العلماء الذين هم أهل الوسط الشرعي الصحيح، فهم ليسوا غلاة ولا جفاة. أكثر العلماء جمعوا بين هاتين الصفتين المقتضيتين للإجلال والإكرام، فإجلالهم وإكرامهم وتوقيرهم من إجلال الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر أحب أن تتنبهوا له أيها الإخوة، وترجعوا إلى العلماء في طلب العلم مع تقديركم لهم وتوقيركم لهم. فهذه نقاط أحببت أن أطرحها عليكم بين يدي العالم الجليل الشيخ صفي الله وصي الله عباسي، وهو صفي إن شاء الله، وصي الله عباسي الذي شرفنا في الحقيقة بمجالسته في هذه المجالس، وأسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم ويزكيني وإياكم بالعلم، ويجعلنا ممن يخدم التوحيد والسنة إلى أن يموت ويلقى الله على ذلك، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم. نبغى بس اللي ما هو شيء.
ما بعد كلام الشيخ، أقول حوله للشيخ يجيب على الأسئلة عندكم، أنا ما عندي شيء.
أما ما عندك شيء ما هو صحيح. لا ما عندي شيء، أريد أن أقول
عند الشيخ ولا عندنا عند الشيخ الأسئلة.
تفضل. لا عندكم شيء، عندكم. أنا جيتهم كثير يا شيخ.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
في الحقيقة يعني لا سعنا في
كل يوم جديد تأتون إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، إلا أن نحمد الله جل وعلا أولا أن وفقنا بزيارة مشايخنا حفظهم الله وكتب أجرهم وسدد خطاهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن العمل وحسن الاقتداء والأسوة بمن مات كحياة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وبمن بقي، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته ودار كرامته. ونشكر لشيخنا ووالدنا الشيخ وصي الله بن محمد عباس على هذه المواعظ والمواقف المؤثرة، ونشكر أيضا لشيخنا الشيخ سليمان الرحيلي المربي على هذه التوجيهات المباركة، ونشرف أيضا بحضور شيخنا الشيخ درش العجمي حفظه الله ونفع به. وإذا كان هناك أحد الإخوة له سؤال، إلا أن هنا سؤال شيخ يعني يحرص صاحبه عليه، يقول أنكم ذكرتم في المحاضرة اللي
ذكرت في المحاضرة التي كانت في الفردوس أنكم قرأتم كتاب دلال القرآن لسيد قطب، فهل يعني ذلك أنكم
تمدحون بقراءة كتبه؟
ولذلك قلنا بارك الله فيكم، يعني لا شك أن سيد قطب على كل حال لما كان حصل، وحتى لما وصلنا هنا قالوا لا هو حي يرزق لم يقتل وكذا، لكن أنه اشتهر في الناس أنه يعني قتل لأجل القول الحق وكذا، فالدنيا كلها لم يعرفوا حقيقة الأمر عن عقيدته. ومهما كان لا شك أننا نستغفر له ونقول له ربنا يغفر له، ولكن الذي يترك، ولذلك يوصى كما هو معروف أن الإنسان لا يتكلم بكلمة يكون له أثر سيء في الناس أو في ولو واحد منهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذلك يحرص أن يكون يترك شيئا من الآثار، إذا ذكر يقال قال رحمه الله، ولا يترك شيئا قد يكون يعني عليه إثم في ما كتب وفيما قال وكذا. فالذي وصلت بعد ذلك في الحقيقة أنه يعني اشتريت الكتاب وكان عندي فلوس ووجدت في كتاب جديد، وأول كتاب ثاني كتاب في مجلس نفسه كان جاء بتحقيق الشيخ نور الدين عطر علوم الحديث لابن السلاح، كان أول أسبوع كان وصل فاشتريته. فالحاصل على كل حال الحمد لله، يعني كتاب كان كتاب وقرأت، ويشهد الله أن القلب كان قد ذاك الوقت، وإن كان يعني ما كسر الباء، لكن وجدت أشياء فيه يعني كلام أدبي ومؤثر لا شك فيه، لكن مسائل عقدية اللي درسناها على مشايخ الهند، كان يدرس شيخنا في مسائل في العقيدة كتاب عقيدة النسوية درس، لكن كان ينسف القواعد والأمور التي ذكروها هم، فاستنكرت أشياء وأنا قرأت يعني على عجل، والكتاب أرسلته إلى الهند مكتبة كبيرة جدا. لكن لا يعني فيما بعد الحمد لله الذي وفق، كان تزامن أن الشيخ المودودي رحمه الله أيضا كتب كتاب الخلافة والملك، وهذا الكتاب من أسوأ ما كتب في هذا الباب، نال من عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أنه تعبيره أنه كان من، نحن نقول دائما المؤرخ يجب أن يكون متحريا الصواب، ورواية التاريخ لا يمكن أن يأخذ الإنسان الصواب منها إلا باستعمال قواعد المحدثين. والشيخ يترك روايات في صحيح مسلم أما يزكي عثمان ويدافع عن نفسه، ويأخذ كلام أبو مخنف لوط بن هيا وغيرهم وغيرهم أنه كان يعطي أموال بيت المال لأقاربه، فثار الناس كأنه صور القضية أن عثمان رضي الله عنه تسبب لنفسه لقتله هكذا. فطالعت الكتب التي ردت عليه وجمعت، وعندي إلى الآن مجموع، حتى الشيخ عبد الغفار حسن رحمه الله كنت أقول له يا شيخ أنت راهن باكستان وقد طلع كتاب كذا أتوا لي به، فكنت كان يأتي لي الرد للشيخ المودودي. كذلك في أثناء هذا، حيث إن فكر الشيخ المودودي يتصل مع فكري في هذا الباب خاصة مع سيد قطب، فوجدت عنده في بعض الكتب أن الشيخ المودودي لعله أخذ هذا من سيد قطب أو سيد قطب أخذ من هذا، طبقا لطبق هذا الكلام في العدالة الاجتماعية لسيد قطب. تلك الأيام أنا عندي النسخة قديمة، ما أدري التباهي موجودة فيها هذا الكلام. في من ذاك الوقت كان في الحقيقة إخواننا الجماعة الإسلامية كانوا يريدون يتلقفوني هنا، فقالوا لي في مكة أنت ليش ما تحضر مجلسنا؟ عندهم تنظيم وعند الإخوان وإخوان في هناك في المدينة أيضا خاصة فلسطينيين وأردنيين لهم تنظيم خاص يجتمعون ويلقبون كانوا يلقبون إخوانهم فيما بينهم بالطيبين. فأنا أمزح من بعضهم لما فهمت القصد قال هو من الطيبين يعني منا هو. حتى رئيسهم يوم واحد قال قلت له يا أخي تمر بنا لا تجلس قال أنت لست منا هكذا بكل صراحة. فحصلت بيني وبينهم مخالفة ومناقرة منافرة في من المدينة. ثم لما جيت هنا في الدراسات العليا حصلت زيادة فكنت أناقشهم في مسائل هذه التي هي عن الشيخ سيد قطب وقلت كيف وتكلم على عثمان وكذا. قال عثمان معصوم هكذا يقولون. قلت طيب سيد قطب معصوم ويشهد الله لأن الشيخ ربي يذكر أن الشيخ ربي ما كان دخل في الكلام على الشيخ سيد قطب والدراسة كتبه. ذهبت قبل يمكن أكثر من 38 سنة وتزوجت أول ما جاءني أولاد وكذا. فالشيخ دعاني في مدينة في بيته فقال صحيح أن سيد أن الشيخ المودود يتكلم على عثمان. قلت هذا موجود عند سيد قطب في كتابه. قال أين هو؟ كأنه شيء جديد عليه. وجزاه الله خير لا شك أن أؤمن بأنه قد أدى كفارة للأمة في بيان أخطاء سيد قطب الذي كان بالحقيقة انتشر بين الناس. فأنا لا أشجع أن يقرأ الكتاب الإنسان لا شك أنه يقرأ فيما ليس فيه مسألة عقدية أو كذا لكن في مسائل العقيدة لابد بجانبه الكتب التي كتبت وراءه. والفضل للمتقدم كتاب من الدويش هذا كان كان أول من نقد وهذا الكتاب أنا قرأته أيضا والحمد لله. لكن ما ليست عادتي أني أبدع أو كذا لكن أقول هذا من أخطاء الإخوانيين الذين يعتقدون العصمة في مشايخهم ولا يعتقدون العصمة في عثمان. وكان أحد زملائنا شاكر ذي فياض نحن نجلس بجانب الآخر في كرسي الدراسة في جامعة أم القرى في الماجستير كان أيضا بيني وبينه مواقف مثل هذه شديدة في البحث. وكان ما أذكر أن زملائنا الكبار الآن أيضا كانوا معهم هؤلاء الإخوان السعوديين. فكان واحد يمزح معي واحد من الإخوان السعوديين كان لما ناقشهم في هذه المسألة كان لقبني جبهز مو جبهز يعني كان ينكت علي جبهز. فكنا دائما إلى وقتنا هذا نقول لا نقول لكل واحد حقه إذ ما دام هو في دائرة الإسلام. لا ينبغي أن نوغل في حتى نظلم أحد ولا أن كما بصرنا الشيخ حفظه الله أننا لا نكون نأخذ كل من تكلم به شخص ولو كان مخالفا للعقيدة ولو كان مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة. لا بد أن ننتقي الأقوال فبذلك لا نقرأ نقول أنه توصي أن تقرأ نقول لا نحتاج إلى أن نقرأ مثل هذه الكتب في الحقيقة وعندكم تفاسير صحيحة ألفت الحمد لله بأحاديث صحيحة. كذلك عندكم كان يوصينا الشيخ صالح العراقي قال مرة رأى في يدي وأنا كنت أقرأ كتب كثيرة في حتى اشتريت عبرات نظرات موجودة الآن في بيتي وكتاب وحي القلم مصطفى صادق الرافي تحت راية القرآن كله قرأته. فرأى في يدي كتاب أظن منفلوطي أو أحمد أمين كان قال الشيخ صالح كلمة جميلة جدا قال إيش تريد من هذه الكتب؟ العلم لا يأتيك العلم. هل تريد منها الأدب؟ لا يأتيك الأدب. اقرأ كتب ابن القيم للأدب وللعلم وكتب شيخ الإسلام. والله بعد ذلك الحمد لله كنا نجتمع نحن الثلاثة ومجموع شرح مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية التبت الأولى لما جاء ما كان يوجد إلا في المكتبات. ففي الإجازة كنا نجلس عبد العليم عبد القدوس وصي الله ومثل المكتبة مثل المكتب يعني لا نتأخر عن الحضور والحمد لله نقرأ حتى قرأنا حوالي 13 مجلد بالترتيب. فأنا أقول على كل حال نقول الآن في هذه الكتب غنية بارك الله فيكم ولا يحتاج أن يقرأ الإنسان فيما يقدر خاطره في الحقيقة ما يجد فيه ما يكون موافقا للعقيدة الصحيحة. الله يسلمك.
الله يحفظكم. نسأل الله أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن يشكر لكم سعيكم والأخوة. شيرون إلى أن العشاء قد حضر.
نعم.
كما قال الشيخ فلاح أمس أن الشيخ حماد كان يقول إذا حضر الهرس
بطل
الدرس.
لا مفل له ورحمه.
الأخوة تكلفوا على شرف المشايخ والحضور. فنسأل الله أن يبارك في الجميع وأن ينفع الجميع.
جزاكم الله خير.
صلى الله وسلم.
جزاكم الله خير. أكرم الله.